قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله من آيات من في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أفضل من عذاب الآخرة. قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالك؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فضلها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سرطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله الثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد هذا الباب اللعان واللعان مصدر لاعن لعانا مثل قاتل قتالا او جلد قتالا ومصدره الثاني الملاعنه ويقال للتعان والتلاعن وهو ما يقع بين الزوجين من الايمان الذي تختم في حق الرجل باللعنه ومن حق المرأة بالغضب. وشرع الله ذلك سبحانه وتعالى لحكم عظيمة منها أن الزوج يتمكن من نفي الولد إذا كان هناك ولد ويتمكن من درء الحد عنه لأنه قد يكون صادقا ولا بينة له. ومنها من الفوائد أن يحذر كل منهما التساهل بأسباب الفاحشة وأنه متى وقع شيء من ذلك فللزوج أن يفعل ما جاءت به النصوص والمرأة لها كذلك وأن كل منهما على خطر عظيم إن كذب. ومنها أن ذلك وسيلة لفرقة مؤبدة لأجل ما وقع من الرمي بهذه المعصية العظيمة والفاحشة الكبيرة فإن الإلتهام بعد ذلك في الأغلب لا يتيسر فجعل الله سبحانه وتعالى من عقوبة ذلك ومن فائدة ذلك تحريم المؤبد. قد جاء حديث عمر جاء فلان كالنابي عن عويمر العجلاني كثير من الرواة إذا رووا مثل هذا أبهم الرجل من باب الستي عليه والبعض الآخر يصرح بذلك لأن هذا شيء مضى ومضى فيه حكم الله فلا حرج في أن يسمى صاحبه لأنه وقعت منه هذه القضية وقد يسمى وقد يكون في التسمية فوائد في معرفة الشخص وتتبع أخباره وترجمته يستفاد من الواقع في التفاصيل التي قد تقع في موضع دون موضع. والقصة وقعت لعويمر ولهلال بن أمية كما هو معروف وقد أنزل الله فيها ما أنزل سبحانه وتعالى كتابه العظيم فإن عويمر سأل فكره النبي المسائل ولم يجيبه بشيء ثم جاءه عويمر بعد ذلك وقال إنني سألته عنه قد ابتليته ولا حول ولا قوة كأنه رآها ما رأت فلهذا سأل ثم وقعت المصيبة ورآها عيالا. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله الحكم في كتابه العظيم في سوره النور. فدعا بهما براه الرجل ووعظهما جميعا وذكرهما الله سبحانه وذكرهما الله سبحانه وتعالى ليرجع هذا عن قوله او ترجع عن انكارها وتعترف فيقام عليها الحد. كل منهما اصر وقال ما كذبت عليها يا رسول الله وهي قالت والله انه لكاذب. فلما اصر جميعا على ما قال لعن بينهما عليه الصلاه والسلام وبدا بالرجل فلتعن، ثم ختم لعنته بقوله وانا لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم هي بعد ذلك واللعان يقول كل واحد اشهد بالله لقد كذا يرى كذا وكذا، والرجل يقول اشهد بالله لقد زان زوجتي هذه ويسميها او يشير اليها، وهي ويقول الخامسه وان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين، وهي تقول اشهد بالله لقد كذب زوجي هذا فيما رمى به من الزنا، وتقول في الخامسه وان غضب الله على اهل كلمه الصادقين. وانزل في هذا جل وعلا ولن يهربون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده حديث بعض شهاده الله انه لمن الصادقين، والخامسه ان عند الله اهل كلمه الكاذبين. ويجرا عنها العذاب، العذاب هنا يعني عذاب الحد، ويجرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهاده لله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما عليه الصلاه والسلام وقال لا سبيل لك عليها. فقال الرجل يا رسول مالي؟ قال لا مالك، ان كنت صادقا فربما استحلت من فرجها، وان كنت كاذبا فذاك ابعد لك منها. والمعنى واضح، فإن فرقه بعد الدخول فصار لها مهرها ما استحل من فرجها ولم يعلم في نفس الامر هل هو صادق او كاذب بالنسبه الى الحاكم، وان كان معلوم في نفس الامر من جهه الله سبحانه وتعالى، فصار صداقه ذاهبا عليه، لانه ان كان صادقا فقد استحل فرجها فاشبه من طلقها بعد الدخول، وان كان كاذبا فذاك ابعد لانه ظلمها وبهتها فذاك ابعد له مع دخوله بها. وفي روايه اخرى انه قال لهما احدكما كاذب، يعني بلا شك في نفس الامر واحد منهما كاذب، فهل منكما تائب؟ حثهما على التوبه. ثم قال لا سبيل لك عليها، ودل ذلك على ان اللعان يوجب الفرقه المؤبده، وهذه سنه الله في المبتلى اليه. ودل ذلك على ان المبتلعين يلتعنان بحضره ولي الامر او نائبه مشهد من الناس حتى يكون عبره وعظه لغيرهما. وعلى انه يبدا بالرجل كما بدا الله به وبدا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يثنى بالمراه. والحديث الثاني الثالث انه يوضع على فمه، يضع احد الحاضر يده على فمه ويقال اتق الله انها موجبه، وهكذا هي تذكر وتعظ. وان كان هناك من يضع يده عليها كمحارمها او امراه لتتق الله وتقف حتى لا يصيبها ما وعد الله من العقوبه، من باب التذكير ومن باب العظه ومن باب الحث على التوبه قبل تمام اللعان. وفيه من الفوائد ايضا ما دل عليه الحديث الثالث، وهو ان الشبه لا اثر له بعد ذلك، اللعان حاكم قاض على القضيه ولا اثر للعان ولا اثر للشبه، وان كان الشبه قد يوجب الظن انها صادقه او كاذبه، انه صادق او كاذب، لكنه لا اثر له في تغيير الاحكام. ولهذا قال ان جاءت به أبيض سبطا فهو لفلان، يعني الهلال، وإن جاءت به أكحل جعلا فهو لفلان لما رماها به. وفي الآخر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لما جاءت به على النعت المكروه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه بعد الأيمان بعد اللعان لا أثر له. وأيضا يدل الحديث على أن الولد ينتفي ولا يلحق به لأنه داخل في اللعان ضمنا، ولو غير مصرح بذلك فإن حملها يكون غيره لا منه. فإن صرح به كان آكد وأوضح في نفي. وفيه من الفوائد أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك. يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكتها ظن أنها بعد النعام تبقى في عصمته فطلق، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جهة الطلاق لأن الفوق قد حصلت لما وقع من الأيمان بينهما، وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الطلاق ليس في محله. وقد احتج به من قال إن الطلاق الثاني يجوز إذا كانت واحدة لأن الرسول أقره على ذلك، وأجاب من رأى تحريم ذلك بأنه وقع في غير محله. هذا هو إعراض النبي عنه لأنه وقع في غير محله، قال فلهذا عرض النبي عنه عليه الصلاة والسلام. ودل حديث محمود بن لبيد على تحريم إيقاع الطلاق الاثنين جميعا كما دل عليه حديث عمر في الصحيحين أما أن تطلق ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أورث من طلاق امرأتك، وهكذا جاء معنا ابن عباس في الصريح الذي دل على التحريم أولى من شيء يحتمل. ولم يذكر أمر من رميت به تنع هل حد أو ما حد، والظاهر والله أعلم أنه أعرض عنه لكونه والله أعلم لم يتخلف الموضوع ولم يطالب بالحد، فلهذا لم يأتي في النصوص تعرض له. فقال بعض أهل العلم أن اللعان يكفي فلا حاجة إلى أن يحد للمريب، وأن اللعان يزيل عنه الحد بالنسبة إليها أو بالنسبة إلى من رماها به. وقال آخرون ليس ذلك بكافي وإنما يسقط الحد بالنسبة إليها، أما من رميت به فله شأن آخر إذا طالب. إذا طالب فإما يأتي بالبينة وإما يقام عليه الحد من جهته، لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحد. وليس في القصة قصة هلال ولا قصة عويمر فيما طلعت عليه ما يدل على أن المرمي به والطالب بشيء أو حضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا سكتت عنه النصوص. والأصل والله أعلم أنه لو طالب فله الحق، وطالب فله الأصل، فلا يسقط عن الحد إلا بدليل واضح. وكونه حد عنها ورميه لها لا يسقط حد الحد عنه بالنسبة إلى الشخص الذي رميته. والنص بين أن من رمى ولم يأتي بالبينة يحد ثمانية جلدة، هذا هو الأصل، فلا يسقط عنه الحد إلا بدليل واضح يدل على إسقاطه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
صار عن
نعم.
الزوج يعني الحد.
نعم.
يعني الزوج سقط عن الحد بعدم
طلب الحد. سقط بالنسبة للمرأة باللعان. لكن المرء رميت به هو محل النظر، لو طالب هذا هو محل النظر.
لو طالب في الحد الزوج يعني.
إيه لو طالب هو يعني بريء مما رماني به.
يعني الحد الزوج.
إيه. له لا لها هي سقط حقها. نعم.
النصوص أن اللعان
كافية
هل مستثنى؟
ما في النصوص يعني صراحة أنه طالب وألغي، وما في النصوص ما نعلم أن الرجل طالب وقيل له لا حق له. نعم. ما رأيت شيء من النصوص. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان النصوص كان اللعان والايمان
في ذلك
كافيه
على
الطالب.
اما في المراه فلا، في المراه فلا شك فيه، اما في الرجل المرؤوس هو محل النظر.
واذا لم يعينه الزوج
صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذا لم يعينه الزوج لم يذكر اسمه.
اذا ما عينه ما في شيء. الولد. نعم. من المراه. الله أعلم يظهر لما سأل والله أعلم إلا أنه رأى شيء من الأمارة من هذا جاء في الغد قريبا. نعم
السبب بعد اللعان ما لها
جسد. نعم
السبب بعد اللعان ما لها جسد.
نعم نعم
السبب بعد اللعان
لا ما لها جسد. لا
وإلا
الوحيد ينسب لأمه ولكن ينسب لأمه. نعم
ما ذكرون القافة
هذاك عند عدم وجود اللعان وعند عدم وجود البينات عمي الأمر إذا عمي الأمر ولم يكن هناك فراش ولا بينات هذا محل قاضي. نعم لأمه تدرسه أمه وأخوانه وإخوانه من أمه وزوجته إذا تزوج بعد حين. نعم وأولاده. نعم ماذا جاء في حديث سعد بن عبادة حديث سعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله مضى الأمر توبة تجب قبل أما ما ينقض الحكم ولا المشرك لأمة والحد سقط وانتهى الأمر منه. لا مو معروف لا. لا
الولد لا يسمى لك بعد
وجوده. لا لا هم الحكم
أخر اللعنة الآخرة.
نعم لا إلى الله جل وعلا هذا أمره إلى الله سبحانه إن تاب الله عليه وإلا بيتوب أمره إلى الله. نعم
الحد بعد الحد.
نعم
لو رجع.
نعم
مع الحد كتابه الأيمان
الله أنه ما يقال شيء بعد ما مضى ما تقول ولا ما أعلم فيه تفسير كلامها العلم لكن فيما يظهر منه الواقع أن الحكم نفذ ولا ينقض بعد ذلك.
ولو
أصاب توبة
عند
الحاكم
فقد أرضاه
من استحاقه
لا فيه أراد
الحاكم ولكن أظهر
توبة
عند الحاكم وأراد
أن يلحق
بالله يحتاج إلى تأمل لكن يظهر من كلام العلم والواقع أن انتهى الأمر لكن يكون في خلاف وخير ما تذكر يعني أظن الأحلاف يكون مثل الحنفية ذكر مثلا ثالث غير حق مثلا أخيرا ولكن محل نظر أو محل نظر لأن هذا قد يفضي أو قد يفضي إلى التلاعب أنه إلى التلاعب قد يبدو لهم أشياء فيما بينهما أو فيما بين أهلهما لا تمد عقبة. نعم 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 الله أعلم اللي يظهر من القصة أنها انتهى الأمر مضى الأمر على ما هو عليه. نعم ارفع صوتك ارفع صوتك
عبر في حده هو في الخامسة باللعنة وفي حدها بطلب
لله الحكمة أو لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى ولعل السر في ذلك انها ارسلت فراشه وحالت بينه وبين تمتعه بها ظلما منها وكان الغضب في حقها اشد الغضب غضب الله عليها اشد غضب من اللعنه دعاء دعاء وقد تحق وقد لا تحق وان كان دعاء عليه بضرب عن الرحمه لكن كنا تبوء بغضب الله عليها هذا أشد ولهذا وصف اليهود لشدة كفرهم بالغضب دون النصارى فالأقرب والله أعلم أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد أما يكون يدعو الأنس باللعنة لأنه ظالم لها إن كان كاذبا ظالم لها باهت لها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
سبقا سبق التسبيح
يقول الله أن يقع السبيح سبق سكن ماءه وتكسر يقول الشاعر فجاءت في سبط العظام كأنما
قال آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة لا ترد يد لامس. قال غذبها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي ورجاله الثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها. قال لا أصبر عنها. قال فأمسكها. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه مثل عينيه ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه كذب الله عنه وطبقه على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه ومنحه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اقر بولده وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن يكفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانا أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي روايه مسلم وهو يعذب بان يكفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الارتفاع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه لا تعلق بكتاب اللعان. اول حديث ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان امراتي لا ترد يد لامس فقال له غربها. قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فامسكها. واللفظ الاخر عند النسائي قال طلقها. قال اني لا اصبر عنها. قال فامسكها. حديث هذا اختلف اهل العلم في صحته وعدم صحته. روى عن احمد رحمه الله انه قال انه ليس بثابت وانه وهم فيه بعض الرواد. وهكذا قال النسائي رحمه الله في سننه انه ليس بثابت وانه مشهور مرسل من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وقال اخرون انه ثابت ولهذا قال والف رجاله ثقات. واختلفوا في معناه على تقدير ثبوته. فقال بعضهم معناه انها تتعاطى الفجور وانها تجد لا تمنع من ارادها الفاحشه. وهذا المعنى لا يستقيم لو صح الحديث فانه لا يمكن ان يقره النبي على ان يكون ديوثا وان يكون رجل امراه تسمح بالزنا. ولهذا قالوا المعنى الثاني والصواب يصح. ومعنى انها امراه اما انها تبذل المال وتبذر المال ولا تقف عند حد في العطاء. وهذا ليس بجيد لان ما يقال لامس من يطلق المال يقال ملتمس لا ترد يد ملتمس مستعطي يعني. ولهذا قال ابن القيم وجماعه امرادنا كانت امراه لينة ليست بالمرأة الشديدة التمنع من محادثة الرجال والكلام مع الرجال بل كان عندها توسع في ذلك. فلهذا سماها قال أخرج بيد لامس من جهة أما مصافحتها أو التحدث معها لا أنها تزن. وكثير من النساء قد يتسامحن في الكلام مع الرجال مصافحة الرجال التحدث مع الرجال لكن ليست تزن بل هي بعيدة عن هذا الشيء وإنما عرف لبعض الناس وطريقة لبعض الناس التسامح. وهذا موجود حتى الآن في كثير من القبائل. صافح الرجل وتحدثوا معه وتجلسوا معه وتكالبه وتضاحكه وهي بعيدة عما يراد منها من جهة الفاحشة. هذا المعنى هو الذي رجحه ابن القيم وجماعة. قالوا إن صح الحديث فمرادها أنها عندها توسع في التحدث مع الرجال وعدم التحرز والحذر. ولكن من قال بعدم صحته انتهى من هذا كله. ومنها ومنهم ابن الجوزي فانه رحمه الله ذكره الموضوعات وبنى على قول احمد انه لا يثبت جعله في كتابه الموضوعات وهو قريب وليس من بعيد ان يكون موضوعا كما قال العلامه ابن الجوزي رحمه الله. ولو صحته محمولا على ما قال ابن القيم رحمه الله من التساهل وعدم الشده. ولهذا قال انا بغربها يعني يبعدها لفظها طلقها. قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال لا اصبر عنها. فقال امسكا ان امسكا مع العنايه بما يجب من توجيهها الى خير ونصيحتها ومنعها مما قد يظهر منها من التساهل. هذا لو صح الخبر والاقرب والله اعلم والاظهر والله اعلم مثل ما قال ابن الجوزي هذا هو الاقرب عندي والاظهر. وان كان الرجال ثقات فان الرجل قد يهم قد يغلط في بعض الروايات بعض الكلمات ولا بد من مراجعته مره اخرى ان شاء الله في وجهه رواياته واسانيده.
مثلا
يقول ايش قال؟ ذكره الموضوعات المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه ادخلت على قوم ليس منهم فليس من الله شيء ولن يدخلها الله جنته. واي مراد جحد ولده وينظر اليه الا حتى يحتجب الله عنه فضحه على وجه الاول والاخير. هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف ابو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه ابن حبان وسبب به مقال. فان في روايه عبد الله بن يونس الحجازي وقد قال فيه جماعه انه مجهول قال في الحافظ انه مجهول الحال مقبول لانه وثقه ابن حبان وقال توثيق ابن حبان ليس بجيد تساهل كثيرا ولهذا الصواب فيه انه ضعيف ولكن على تقدير صحته من باب الوعيد من باب الوعيد واحاديث الوعيد عند اهل السنه والجماعه تمر كما جاءت لانها اعظم في الزجر وصاحبها تحت مشيئه الله مثل ما لا يدخل الجنه من فعل كذا حرم الله على الجنه من فعل كذا من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير عن ما حرم الله عز وجل وصاحبه تحت مشيئه الله كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ما دون لمن يشاء هو سبحانه بين ان ما كان من الشرك لا يغفر وما كان تحت وما كان دون الشرك فانه تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى فان تاب محى الله عنه ذلك وان لم يتب فهو تحت مشيئه الله يوم القيامه ان شاء عفى عنه باسلامه واعماله الصالحه الاخرى وان شاء عذبه على قدر جريمته على قدر من المعاصي من زنا او سرقه او قطيعه رحم او غير هذا من المعاصي ثم بعدما يطهر ويمحص بالنار بالعذاب الذي يليق به يخرج من النار كما جاء فيه النصوص المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يخرج من النار اقوام قد انتحشوا يعني قد احترقوا فيلقون في نهر الحياه فينبتون ثم تنكب الحبه في حميل السيف. هذه المراه التي ادخلت اقوام سعيهم قد اتت جريمه عظيمه فان تابت وتاب الله عليها وان ماتت على عملها السيء وعلى زناها واصرارها فهي تحت مشيئه الله عز وجل كسائر الزنا وكسائر اهل المعاصي تحت مشيئه الله عز وجل.
المقصود الشيخ من اذا جاء ضيف رجع المدير قد الباب وقال له اكتب اصمت هواء وارجف هذا المقصود يعني دخلت البيت ولا الكتاب تاع السماء؟
لا هذا هو من هذا الباب هذا اذا كان بمحل ما في خلوه بها ولا انما هو خالد حتى يجي صاحبه من صاحب البيت ويتولى اقرار ليس من هذا الباب. لكن مثل ما يفعل بعض الغامدين والجرانيين صاحب الرجل ربما قبلها ابن عمها تساهلا منهم مع كونهم لا يكون الفاحشه في هذا الباب. هذا قد يقع من بعض القبائل اليوم في الجنوب
موجود في قبائل المراه صاحب الرجال
يعني
هل هذا حرام؟
ويقبلها ايضا
حرام هو التقبيل حرام لكن المصافحه
المصافحه كذا نعم لا سلام صافي الا محارمها
كيف يهدي الله قوته بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق جاءهم بينات والله لا يهدي القوم ولهم مراد رب جل وعلا أنهم بعيد من الهداية وليس معناه أنهم ما يهدون قد يكون شريرا خبيثا ثم يهديه الله. فأبو سفيان قاتل المسلمين يوم أحد قاتلهم يوم الأحزاب ومع هذا هداه الله أسر فإذا دعي له في الإسلام والهداية يكون أحسن وإن دعي عليه الذي شر فلا بأس. النبي دعا على قوم من الكفرة دعا عليهم ولعنهم بكفرهم فإذا دعي عليهم لا بأس لشرهم يخرج فيهم وإن دعي لهم بالهداية فلا بأس. هو أفضل لما شكي إلى النبي دوس بأنهم استمروا في الكفر قال اللهم اهد دوسا وأت به هداه الله وأتى به.
إذا المرأة تحط على يدها عباسها ولا شرسها ولا شيء يعني على يدها تغطيه مرة وتسلم
هذه لا 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 صافح لا 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 صافح لا لا صافح ابدا النبي قال لا صافح النساء
كذلك الاجايز اللي فوق 40
50 لا لا صافح ابدا صافح لنا حالها بس او النساء
شيخ من طرف عشره المتابعه
تاب الله عليه
يعني هل يجب عليهم يذهب
لا 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 يكتب بستر الله ولا حاجة إلى أن يذهب
نعم
كل أسلم
بعد
انتهاء
الشرع
نعم الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه رضي الله قال من اعترف من أقر بالولد ضربتين فليس له أن ينفي المقصود من هذا أن الاعتراف الأولاد معناها عدم الرجوع وأن المعترف بولده يجب عليه أن يستمر في ذلك ولو رجع لم يقبل رجوعه وهذا محل إجماع ومحل وفاق بين أهل العلم والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود وفجاء بهذا ليعرض بنفيه استنكره لأنهم كانوا في فيها من أوراق يعني أسود قال نعم قال فأنا أتلها ذلك قال لعلك نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود فالمقصود أن اللون لا يجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يجوز نزول الزوج أن يلعنها ولونها بفاحشة ولهذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخصه في الانتهاء منه هذا هو الذي عليه اهل العلم ولا يجوز ان يعتمد الزوج في اللعان مجرد الشبع ولا مجرد الظنون بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفع بالوادي كان هناك ولد والا فلا تقدم البحث بامس في من فيما اذا رجع الملاعن فتراجعت المغني في هذا فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه الحد قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم انه كان مخالفا من اهل العلم من محل وفاق من اهل العلم لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القلب وكذلك اذا استحق الولد يلحقه بعد ذلك استلحقه لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه الولد اذا استلحقه يلحق هذا هو الأرجح وذكر عن سفيان الثوري التفصيل قال إن كان ذكر أنه يستلحق حيا وميتا سواء ولد حي أو ميت وقال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم يعني من أجل المال قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد وإن كان مات وراه ولد فلا بأس بالاستلحاق وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة إلى الاستلحاق لأن يعني لعدم رضا الله إليه فالصواب انه تستلحقه لحقه مطلقا لان مراعاه حفظ الانساب وبقاء الانساب مطلوب شرعا فاذا كذب نفسه وسلحقه لحقه ولو قيل انه بمجرد تكذيب نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها ولكن لم يكن احد قال بهذا بل هو وجيه فانه متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فان الولد يلحقه تبعا لهذا الشيء هذا هو الاظهر والاوجه كان قال به احد من العلم ويمكن ان شاء الله متابعا البحث فيه حتى نشوف من قال به لان حينئذ لما رجع تبعه الولد ولكن ذكروا استلحاق وانه استلحقه لحقه مطلقا حيا او ميتا والله جل وعلا
نعم اقول قامت الحد يكون رجم على هذا
نعم لان ثيب والله قام عليه الحد حد القذف وحد الزنا جميعا لا كان المطار طرف الزاني هي طرف الزنا معروف لكن هذا الزور طرف لانه كذب عليه يقام عليه حد قذف اما الزاني اذا اعترف انه زاني وهو ثيب معروف انه يقام عليه حد الرجل
ايش معنى اذا استلحقه
ولده؟ لو ولدي يعني لو ولدي ثم قال انه ولده ما فلس
الله حديث ابن عباس الآن
هذا يذبح معه الابن
بعد لا يلحقه يعني يلحقه يكون نسبه له جوله ونسبه لأمه والدفلان فلما استحق نسب إليه
يذبحهم يذبح أبوه
لا ما يذبح بس ينسب إليه فقط فقط الدفلان
ثم يقول يقام عليها حد
القذف حد أم ولد اللي رماها بالزنا يرجع إلى ثمان جدة لأنه رجع على وقامه بذلك وما فهمت
هل فهمت؟
نعم عباس الآن أرجح هناك كلام من جوز لكن ما يقوم مدى دجال وفقات وطلع على القاعدة يقبل أو يقال أنه شاذ لحى مخالفة
ينظر يراجع أسانيده تراجع اسانيده لانه علم بالارسال احمد رحمه الله قال انه لا يثبت تراجع طرقه وشاف عله احمد عله الارسال وغيره بعد جمع الطرق يتبين الامر
حديث عمر هنا موقوف
هنا
يعني
هذا
يطلب ما
له
مجال من
الراي فيه
هنا
لا لا او له مجال لانه ما يضر في الاجتهاد حديث
ابن عباس الجوزي يقول موضوع الا افتخر
نعم
ابن عباس
الجوزي
الموضوع
ان امرأتي لا تربي الا الاسلام
الموضوع
ذكره الموضوعات يعني مكتوبه عن النبي
صحيح عندك
محل الله سم. نعم
شيخ قول الخصوص لانه حكم للرجل او الحقيقه
لها حقيقه اشباه تروح البعيد الاشباه تروح البعيد نعم
الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداث. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن السبيعة الأكثمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر السريرة أن تعتد بثلاث خيار. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها فتنة ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحب امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مقصورا إلا ثوب عصر ولا تستحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت مدة من قط أو حصان. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تحتضب وللنسائي ولا تستشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار ولا تنتشطي بالطين ولا بالحناء فإنه اختبار. قلت بأي شيء انتشط؟ قال بالصدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن التي مات عنها زوجها وقد اسكتت عينها أتنقلها
لا يقولها
أتنكلها؟ قال لا متفق عليه.
بارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب في العدة عندك المطلقة والمتوفى عنها وفي الإحداد أيضا ما صار أحدك تحب إحدادا بحق المتوفى عنها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة أحاديث في هذا الباب. فالعدة من العدد من هنا يغنى تربصه في المطلقة المفسوخة ونحوهما والمتوفى عنها وقال له عدة. وهي أخبرها مختلفة أنواع عدة كما ذكر فقهاء أنواع. والإحداد ما تفعله المرأة المتوفى عنها من ترك الزينة والطيب والحلي وقال له إحداد على حدث على زوجها إذا تجنبت ما ينبغي تركه في العدة. وكلاهما واجب العدة الواجبة والإحداد الواجب لما جاءت به النصوص في ذلك. ومن العدة عدة المتوفى عنها وعدة الحامل عدة المطلقة ذات الأقراء المطلقة غير ذات الأقراء كالآيسة ومطلقة وامرأة المفقود كما يأتي في محله. المقصود أن العدة متنوعة قد بين الله جل وعلا حكمه في كتابه العظيم حيث قال والمطلقات يتلبسن بانفسهن ثلاثة قروء. قال ولم يتوفى لهن من ازواج يتلبسن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقال وأولاة الاحمال اجلهن ولا احد لهن. هذه الايات شملت جميع انواع العدد. فالمتوفى عنها اذا كانت ولا حبلى بين الله سبحانه وتعالى عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة. الحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يتبين فيها الحمل ويتضح إن كانت حاملا. ففي هذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل. فبعد مضيها المدة تخرج العدة وتزوج إذا شاءت. أما الحبلى فإنها بغرها الحمل تخرج من العدة لأنه يدين بذلك قراءة رحمها سلامتها. ولو كان وضعها الحمل بعد الوفاة قليل أو بعد الطلاق بقليل يعم الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضع أحد لهن. حديث سبيعة المذكور يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها والمطلقة جميعا. قد التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن المتوفى عنها إذا كانت حبلى تعتد أطول الأجلين من وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن علي. ولكن عقد الإجماع أخيرا على زوال هذا الخلاف واستقر الأمر على أن المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعة وبأمه الآية الكريمة. فلو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة أو ساعات انتهى من العدة والإحداث جميعا وجاز لها أن تنكح. ولهذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة بالزواج بعدما وضعت حملها. قال الزهري رحمه الله أنها لا بأس أن تنكح ولا في دمها ولا في النفاس لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا الذي قاله الزهري صحيح وقول أهل العلم لأن هذه العدة هو وضع الحمل. أما النفاس فهذا شيء آخر يمنعها من الصلاة والوطئ لكن لا يمنعها من الزواج. وهكذا الحائض وعقد عليها في الحائض تم العقد لكن لا يطعها الزوج حتى تطهر. فهكذا النفساء هذا صحيح ولكن ليس للزوج ان يطعها حتى تطهر. اما الاحداث فقد بينه حديث ام معطيه انها لا تلبس ثوب مصفوف الا ثوب عصر ولا تبتعد ولا تلبس طيب ولا تلبس بالحنه ولا بالطيب ولا تختلط ولا تلبس الحلي كما في الروايات الاخرى. هذه امور الاحداث انها تجتنب امور اربعه. تجتنب الملابس الجميله هي الملابس التي تصبغ بصبغ تلفت النظر. الثاني تجتنب الاطياب كلها الا اذا طهرت من حيضها فلا باس ان تستعمل البخور من قصب وانصار. الثالث تجتنب الحلي العقود التي تلبس في الحلق والأسمرة والخواتم وأشبه ذلك. والرابع الكحل ونحوه لا تكتحل ولا تختلط بالحنة في يديها أو رجليها ولا تستعمل ما يسمونها المكياج وأشباهه مما يحكم له نور وزينة في الوجه غير العادية غير ما يحكم بالماء والصابون ولا لا بأس تغسل وجهها بالماء أو الصابون أو السدر لا بأس. لكن شيء الذي يجملها أكثر تجتنب الكحل وشراب اليد وشراب الرجل ما يسمونه بالمكياج الذي له زيادة خاصة ونور خاص دائم. مع أن المكياج فيه نظر فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضر. فإذا كان المكياج يضر وجب تركه مطلقا. وكان يكسبها رقعا في الوجه سوادا في الوجه له عواقب مخيمة وجب تركه. أما إذا كان لا يكسبها شيئا من المضرة بل وكان صابون وأشباه فلا ضرر فلا بأس له. والحاصل أنها تجتمع هذه الأربعة الطيب والملابس الجميلة والحلي والكحل ونحوه مدة تربصها بعد وفاة زوجها. وأما ما سوى ذلك ما قد يقوله العامة ويشهرون هذا فإن العامة لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة يقولها للحادة
لا تلبس لا تبرد القمر، لا تفعل السطح، لا تغتسل يوم الجمعة، لا تفعل، كل هذا باطل ليس له أصل. هذه خرافات يأتي بها العامة ما أدنى أن أتوا بها من الشياطين ومن أشباه الشياطين، فلا أصل لها. وإنما الوارد ما سمعت من حديث المعطية هما ليأتي معناه، وهي أمور الأربعة فقط، وخامسها أنها تبقى في البيت. هذا الشيء الذي يطلب من الحادة نتوقع عنها، أولا لزوم البيت حتى تنتهي العدة، إلا من علة خروجها للطبيب أو خروجها لقضاء حاجة، السوق ما عند أحد يقضيها، أو يكون البيت يخشى سقوط عليها، أو تمنع من سكنها لأن مدتها انتهت، أو ليس عندها من ينشفها وتستوحش، هذه على أمر الخروج. الأمر الثاني عدم الملابس الجميلة، من لا تلبس الثوب ليس بجميل، أسود أو أخضر أو أزرق أو أبيض، هذا عدم الأطياب. الرابع عدم الحلي، الخامس عدم الكحل، هذه ونحو هذه الامور التي تجنبها الحاده وما سواها لا حرج عليها، من سائر النساء كل من شاءت في التلبون او من غير التلبون، تمشي في بيتها وفي حديقه بيتها، تصعد الى سطحها، تغتسل متى شاءت في جمعه وغير جمعه، تغير ثيابها متى شاءت، كل هذه امور لا حرج فيها. وما يتعلق بعده غير متوقع عنها هذه بريره، انه امرها تعتد بثلاث خيط، هذا يتعلق بعده غير متوقع عنها، فإن عدتها ثلاثة أقراء كما قال الله عز وجل، هم مطلقات يتربصن بأنفسهن قروء، والقروء جمع قرء ويضم، هذا الحيض على الأصح. وقال قوم إنها الأطهار، ولكن ما جاءت السنة يدل على أنها الحيض، وإن كان القرء يستعمل في الأطهار وفي الحيض، لكن في استعمال الشارع وفي النصوص التي جاءت عنه استعمله في الحيض، فيكون هو متعين كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقروء هي الحيض، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بها الحيض، وقال لفاطمه انت بحوث دعي الصلاه ايام اقرائك من ايام حيضك. والحديث هذا حديث مريضه رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولهذا قال المؤلف رواته ثقات لكنه معلول، ابن ماجه رواه من طريق علي بن محمد هو ثقه، وهذا الشيء عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابراهيم النخعي عن الاسود، عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه، فلا ادري من اين جاءت العله التي ذكرها المؤلف، قد راجعت شارع سبل ولم يتعلق ولم يتعرض العله هذه، وهكذا صاحب الليل لم يتعرض العله، فلم اقف حتى الان على العله التي اشار عليها المؤلف. والظاهر من شاهد الحديث انه لا عله فيه وانه صحيح على شرط الشيخين ما عدا شيخ ماجه فهو ثقه. وقد روى احمد رحمه الله المسلم حديث ابن عباس ما يوافق حديث بريره، قال ما يوافق حديث عائشه رضي الله عنها قال ابن عباس انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بريره ان تعتد عده الحره، هذا معناه يوافق حديث عائشه فيه ما تعتاد الزاحيه كان عده حره زاحيه، وحديث صحيح على شرط البخاري عند احمد رحمه الله. والخلاصه ان هذا يدلنا على ان الحره تعتد بثلاث حيض، وان المفسوخه والمخيره من جنس المطلقه، كلتاهما يعتد بثلاث حيض. اما المخلوعه اختلف العلماء فيها، قال الجمهور تعتد بعده حره ثلاث حيض كسائر المطلقات، قال جماعة بل تعتد حيضة واحدة كأن لأنها كالمسبية وكالمشتراة لأنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال فأشبهت الأمة فيأخذها حيضة، وهذا هو الذي أفتى به عثمان وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وصح به الحديث، الحديث أن عباس في قصة ثابت بن قيس حينما أمر امرأة تعتد بحيضة، وكذا عثمان امر ربيع بن تعوذ ان تعتد بحيضه، وهذا هو الارجح وهو الاقرب، وشاور شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن القيم والجماعه انها تعتد بحيضه كالامه المشتراه وكالنسبيه تشبه حيضه، لانها تشبههما بجامع انها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال، فيكفيها حيضه تبين براءه رحمها، واذا اعتدت بثلاث حيض في الخروج من الخلاف وعملا بقول الجمهور فهذا حسن ان شاء الله، لما فيها الحيطه والبعد عن الشبهه. الحديث قال الحديث فاطمه بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قضى انه لا نفقه لها ولا كسوه. احتج به العلماء على ان المملوكه ليس لها نفقه ولا كسوه, وهي التي فارقها زوجها مفارقه لا رجعه فيها, فالمكسوخه والمطلقه بالعوض والمطلقه اخر الثلاث فقط الاخيره من الثلاث, وبالثلاث عند الجمهور لا رجعه زوجها عليه عند الجمهور, فتكون مثل من طلقها اخر ثلاث ليس لها نفقه ولا كسوه. وإنما النفقة والكسوة للمرأة إذا كان لزوجها عليها عد عليها رجعة, وفي المطلقة طاقة واحدة وطاقتين. أما إذا كانت بائنة المسوخة بالزوج غير شرعي والمخلوعة ومبتوتها في آخر الثلاث فإنه لا نفقة لها. أما المطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم أن الراجح أنها تحسب واحدة كما هو قول حديث ابن عباس ثابت في مسلم. أما الجمهور فيرونها باينة, وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة. لكن على الصحيح من رجعية فلها نفقة ولا كسوة كسوة. وحديث سلمة الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا تنتجب بالطيب ولا تكتحل ولا تختطب بالحناء كما تقدم, ولكن تكتشف السدر ونحو ما لا طيب فيه ولا جمال فيه. الله اعلم. نعم.
ثلاث
خيارات يعني. وهي مختاره يعني مسوخه حكم مسوخه. لانها اختارت نفسها لما عتقت اختارت نفسها فامر النبي في اختيارها وشفع اليها ان تقبل مغيثا زوجها, ولكنها ابت وقالت تأمرني أو تشفى, قال بل أشفى, فقال لا أحد يريد. نعم.
فإذا لا
فرق
بين الأمة والحرة في العدة على هذا.
هي حرة, صارت حرة. لما اختارت نفسها صارت حرة. نعم.
والأمة.
عدة الحيضة يعني الجمهور أهل الحيضة على النصف. نعم. صلوا
ألف عن كتابها قابلة للحمد
الشافعي. سمع منها, دخل عليها وسمع منها. روى حديث فاطمه كانت من طرق كثيره عنها رضي الله عنها
في سماع منها. يقول المؤلف السابق في بيان انه سمع منها.
ما اتذكر وش السر. نعم.
الله انا ما ذكرت حديث المعطيه الاسفلي.
بل جاء في روايه اخرى بهذه المساله. نعم.
الصبر.
كذلك الصبر يدل على انه يجوز تحط جعله على العين في الليل. من باب الدواء وهكذا نحو من الأدوية للتطور أشياء التي مقصودها الدواء ليس مقصودها الفعل, فلا بأس أن يجعل الليل ينسحب النهار إذا كان له بقية من الزينة ينسحب النهار إذا كان من باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزينه سبه ينوره لأن له نور. الظاهر انها فيها الوجه اشبهوا وشبهوا ثلاثي ورباعي قام الحاضر تشبه
ضبطه
بالظاهر الظاهر بوجهين يشب الوجه او يشب الوجه
الصدر الخبط.
نعم.
الصدر الخبط في الاسلام الباء والكسر
اللي يعرف فيه انها بكسر صبر لكن لعله يخفف منكم ربعي قال يتشبه. نعم. أنا ما راجعت كلام الشافعي لكن الذي يعرفه فيه كسر. نعم.
خروجها لحاجة
عبد
الله
عنه. نعم. سوق الغيب. إذا لم يكن لها من يأخذ. لا بأس لها هذا من الحاجة. تشتري حاجتها طعامها كسوة. نعم.
لكن
كثيرة
راجعت في العلل لابن أبي حاتم
ما ذكر شيء. ما ذكر علة.
نعم. وإنما في أرواع الغليل أشار إليه. قال حديث عائشة رضي الله عنها أمرت جريرة عن فاكهة ثلاثة أيام رواه ابن ماجه صحيح عن علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت فذكره.
هذا
شو هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة ولهم شيخان كل منهما إلى علي بن محمد أحدهما أبي الحسن الطنافسي مولى آل الخطاب والآخر القرشي الكوفي وكلاهما يروي عن وكيع
ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول لأنه أشهر من الآخر فيتبادل.
علي بن محمد الطنافسي ثقة عابد كما قال التقرير، كان علي بن محمد بن أبي الحصيب لا بأس صدوق، لكن الأول أشهر منه وأوثق. نعم، وكلاهما ثقة. نعم،
فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد والله أعلم. وقال البخاري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنت، وقال: لا نعلم، ورواه هكذا إلا أبو معشر.
ما فعله نعم، ولا نبع له الحافظ، هذا غريب يعني جراح صاحب الليل صاحب الشغل جراح له الغلام، ثم يتعرضون قوله وهو معلوم، إما ينقذونه وإما يطلبون العلة ويشكلون. نعم، فرق أحسن إذا كان الريح فيه واضحة، بعض الصابون مستكادة ما لهم يخبع الله له لهم بيّن ترك يحفظ المحادة ويسع ملكه في الأمر سهل، لأنه مقصود في الطيب أنا مقصود واسع إن شاء الله. نعم،
إبارة الله الشباب المفاح والشبيبة قد شب يشب، وجمع شاب والشبان وأول الشيء، وبالكسر ما شب به أي أوقف كالشبوب، وشبت النار وشبت شبا وشبوبا لازم متعدد، ولا يقال شابة بل مشبوبة. والفرس يشب ويشب شبابا بالكسر، وشبيبا وشبوبا رفع يديه، والقمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. والقمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. وأشب شب ولده، وأشب ولده، والشبوب المحسن للشيء، والفرس تجوز رجلاه يديه، وما توقد به النار.
وأشب شب ولده، وأشب
نعم،
وأشب شب ولده.
منصرح رباعي ما زال ثلاثي شب. نعم، بس كيف الصبر
المعلق
أنا مش صار صبر
ما فيه
مش واحد كان ما ولا أشبه شبه ولده ما فيه ما كان الثلاثي شبه يشبه الوجه. نعم، أنا
في
السلام يقول أو معنى الشبه يحسنه ويجمله ويلوه، هذا معروف، لكن بس ما كان رباعي والثلاثي
ما ذكر الله وشبه
شبه الشبه هذه هي رباعي الخلاف المشهور. نعم، مشهور ثلاثي شب الشيء يعني نوره حسن. شو واحد مثل اللسان المصباح مثل النهايه ايضا ثلاثي النهايه هذا من عملها ايضا. نعم، لا يمكن يطالعون بفتح الباب لعل تعرض هذا العله من ذلك او كذلك من كلام الاقراء فعلا تعرضها والعلة هذه قال نعم أو إذا سبقت لسانا منه يعني توهم شيء قال وهو يقول الحديث الآخر غير الحديث لكن وقع له سهوة يحتمل. نعم، هو يحتمل يكون سهوة من الوالد قال هو معلوم أراد حديثا آخر وسبق على لسان هنا. نعم،
صدر عبد الله قال: والصدر تكفف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر،
ولا يسكن إلا
في ضرورة الشعر. عقارة الصدر مر
أقولك. نعم، هذا يفيد أنه يسكن الضرورة. نعم،
الحمد لله رب العالمين.
نعم،
المسوق على زوجها ولم يكن في بيتها أحد،
إذا كانت تخاف على نفسها تروح عندها.
فأرادت أن تجد لها فجدرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تجد في نخلة فإنك عسى أن تصدقي أن تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن طريحة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعدل له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني نفسنا يملكه ولا نفقه. فقال: نعم. فلما كنت في الفترة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والبخاري وابن حبان والحاكم وغيره. وعن
فاطمة بنت قيس. وعن إسكان الجهلي نسبة إلى جهل بن شيبان.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يتخم علي، فأمرها فتحولت. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبس علينا سنة نبينا.
لبس. نعم، من لبس يلبس، يلبس إيمانهم بهم. نعم.
قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلمه دار حكمية بن الخطاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من أقراء الأبقار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيرتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا مضاعفا. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه: اتفقوا على بعض.
هذه الأحاديث 7 كلها تعلق بما بالعدد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته أنها طلقت وأراد أن تجد نقلها، فتجرى أراد أن تخرج، ظن منه يعني أن المعتدة مطلقة لا تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه فقال: بس صدقي. فأمرها أن تخرج وقال فعسى أن صدق وتفعلي معروفا. في رواية أبي داود النسائي أنها طلقت 3. حديث هذا يدل على أن المطلقة البائن تخرج لحاجاتها ولا حرج عليها. هكذا حديث فاطمة بنت قيس الآتي والسابق أيضا، فإنها طلقت آخر 3 وأذن لها أن تخرج وأن تعتد في غير بيت زوجها، ودل ذلك على أنه لا حرج على البائن في الخروج، وأنه ليس من جنس المعتدة الرجعية ولا من جنس المتوفى عنها. المعتدات أقسام، المتوفى عنها الرجعية لا تخرج، ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي بآية. والمعتدة الرجعية لا تخرج، ولهذا قال السياق بعد ذلك: لا تدري لأن الله يحيي ذلك أمرا. هذا يبين ما هو العدة في عدة الرجعية، ولأن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره، فصار جلوسها في بيته مناسبا بل واجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكم والأسرار التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة البائن فلا حيلة في رجوعها، أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبسها في البيت، ولهذا أذن لها من حديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا أن هذا يفتح مالي، فقال لله تقدم في حديثها أنه أذن الله أن تعتد عند اليوم المكتوب، عند اليوم المكتوب بعدما أذن الله أن تعتد عند أم شريك. فهذا يدل على أن البائن لا حرج عليها في الخروج والعدة في غير بيت زوجها بعد الإجابة. أما حديث رائعة يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت كما اعتدها الرجعية، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها حكم زوجات، ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرجعية، ولأن المصيبة عظيمة
والزوج غائب فجلية وجلوسها في البيت قد يكون أصلا لها واحفظا لما قد يكون هناك من نسمة ولله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى فتبقى في البيت أصلا لها وأحفظ لها حتى يمضي عليها المدة التي قدرها الله وهي 24 إلا أن تكون حبلى وعدة الهوى والحمل وحل الصريح في ذلك وأمك لبيتك حتى تبقى أجله ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجود الأجيال في البيت وأنها تبقى في بيت زوجها الذي مات في ساكن فيه حتى تنوي العدة إلا من علة إذا كان هناك علة تمنع من جلوسها وذكر العلماء أنواع من العلة منها ألا يتمكن من الجلوس في أي دون البيت ليس للزوج قد تمت مدته ولم يسمح ببقائها فيه أو إذا طرأ عليه خراب وخلل يمنع من سكنها أو تخاف يقتحم عليها لأن ما عندها من يؤنسها ويحميها أو أسباب أخرى تقتضي ذلك فإلا في الأصل بقاها في البيت. الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي حديث علماء الصحابة أحد الدهاة المعروفين أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه فكان من الدهاة المعروفين بالدهاء السياسة والحنكة العظيمة قد وقع له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع. يقول لا تلبسوا على نفسنا سنبينا كانت وفاة 43 الهجرة بعد ما اقتلع علي بنحو 3 سنين المقصود أنه قال رضي الله عنه لا تلبس سنة نبينا عدة أم ولد ويكفي عنها سيدها 24 هذا لم يصح عن عمر كما أشار المؤلف إلى المطاعة وأعل أيضا بالاضطهاد وأعل أيضا بأحد الرواة وهو مطعم بن طهمان مضاعف عند أهل العلم ففيه 3 علل كما قال ابن جزي رحمه الله الانقطاع بين قبيصة بن جريج الراوي عن عمر والضعيف والراوي الضعيف وهو مطر والانقطاع في متنه وإسناده والذي عليه أهل العلم أن عدة المولد إذا توفي عنها زوجها حيضة فقط صبرة ليس الزوجة إنما جاءت العدة في الزوجات وهي ليست زوجة فلا يكون لها حكم الزوجات بل حكم المستبرآت في السبي والشراء ونحو ذلك ولهذا لما جفع أبي أحمر رحمه تعجب وقال أي شيء مثل النبي في هذا هذا يدل على أنه ليس بثابت عن عمر ولو ثبت فكان عمر أعلم بالسنة لكن أنه ليس بثابت فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم أن عدتها الاستبراء حيرة لأن الحديث ليس بثابت تقريب حاضر ثم طلب الطهنان ذكره. والحديث الرابع الحديث الخامس حديث عائشة إنما الأطهار الأطهار هذا قولها رضي الله عنها وأرضاها واختيارها لما فهمت فكانت آية في فهم لغة العرب أن تحفظ أشعارا كثيرة في من شعراء العرب وكانت لها عناية باللغة فلا قراء كلمة مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحيض ولكن الإقراء هنا في مقام العدد هي الحيض المشترك قد يرجح أحد معانيه بأدلة أخرى ودلت السنة على أن الإقراء في حق النساء هنا في العدد هي الحيض ولهذا تقدم قول الأمر صلى الله عليه وسلم لمريضة أن تعتد بثلاث حيض وقوله فاطمة دع استغاثة أيام أقرائك هذا كما تقدم هو الصواب أن مراد الأقراء الحيض لا الأطهار هذا هو الصواب هذا هو المعتمد ولهذا يجب على المطلقة أن تعتد ثلاث حيض ولا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور فإن لا يعتد به الحيضة التي وقع فيها لا بد من ثلاث حيض بعد ذلك فإذا طهرت من الحيض الثالثة انتهت من العدة وجاز لها أن تنكح. أما الحديث السادس السابع حديث من عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدة الأمة وأن عدة حيضتان فطلقها طلقتان. وهذا من الحديثان بين المؤلف رحمه الله ضعفهما وإنما المحفوظ الموقوف أما المرفوع فليس بمحفوظ. وهذا محفوظ عن ابن عمر وعن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم أن الأمة عدتها قرآن. السر في ذلك والله أعلم تشبيهها كما صرح بذلك صرحوا بذلك تشبيه ذلك بالحد. وكما أن عليها النصف في الحد في الجد 50 زنا فقال 40 فهكذا هنا. وجه ذلك والله أعلم أن العدة فيها شيء من المشقة فيها شيء من التعطيل لها وهي امرأة مبتذلة يطمع فيها الطامعون. فمن رحمة الله أن خفف عليها حتى تزوج تنكح تبتعد عن أسباب الخطر. فهذا نوع مشابهة بين العدد وبين الحد. وملحق به الطلاق لأنه من شأنهن وشأنهن التنصيف فنصف طلاقهن والطلقة لا تبعض الثانية والحيضة لا تبعض وكل لها طلقتان وكل لها حيضتان. قال الوزير أبو المغفر رحمه الله يحيى بن هبيرة إنه إجماع الأجمعوا على أن أمة عدتها حيضتان ولم يحكي خلاف الظاهرية. فذكر العلماء خلاف الظاهرية في هذا وأن داود من طبيعة ابن حزم رأوا أن عدتها وطلاقها كالحرة. قالوا بعض النصوص ولكن الصحابة أعلم منهم بهذا وأولى من فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصواب ما قاله الجمهور هم الأئمة الأربعة وغيرهم من الجمهور اتباعا لعمر وابنه وعلي رضي الله تعالى الجميع في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
مطر بشرحتين ابن طحمان عن وراق ابو رجاء السلمي مولاه الخراسان سكن البصره صدوق كثير الخطر يجيشه عن عطاء ضعيف من السادسه مات سنه 25 ويقال سنه 9 البخاري التعليق ومسلم الاربعه.
هذا مطر معروف مطر وراق معروف. نعم. وفيها كثرة الخطأ وهذا من مما يعد من الخطأ. نعم.
الله صحيح يعني صحيح
وعلى
عمر.
نعم عمر وعلي ثم عائشة فلم أقف على وقوع صحة رواية عنها. نعم.
الله
تعالى
هذا المتوقع المتوقع عنها ما
تخرج
إلا لحالة.
نعم هو ما تبدا ربيع. نعم
ما تبدا ربيع يقول الله السلام.
نعم
اذا الجوله
لا اياك لها حاجه ولا ياذن لها الا لحاجه مثل طبيب مستشفى مثل حاجه في السوق ما عندها ما يقضيها لا يقضيها زوجها ولا غيره وما اشبه ذلك. نعم ما تحتاج الى استاذنك. الظاهر ما تحتاج استاذنك هذا لانها مهمله طلبها.
وأما
البائع لا بأس خروجها لا بأس. نعم مطلقة لحاجاتها. نعم نعم نعم
مرات من حديث ابن سلمة رضي الله عنه
نعم
وراجعناها في النهاية.
نعم
يقول ومنها حديث ابن سلمة رضي الله عنها حين توفي أبو سلمة قالت جعلت على وجهي صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصب الوجه فلا تفعليه أي يلونه ويحسنه.
ولا ربطه
لا شك فقط
الله يحسن الله يحسن ويطلع حلنا من الثلاثي. نعم هو خطا مطلع في جمع البحار جمع العلم جمع البحار جمع النهاية هو هندي. نعم
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى
وعن عروة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه جوع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه الجزار. وعن عمر رضي الله عنه: امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس جزار حكمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في القصة. وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالعدة كما هو ظاهر، أولها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل المرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، وفي اللفظ الآخر ولد غيره. هذا الحديث يدل على تحريم وطئ الحامل من غير زوجها، وأنه لا يجوز لا لسيدها ولا لآخر أن يطعها، لأن وطأها سقي لزرع غيره وهو ولد غيره، والعدة المعتدة محرمة على غير زوجها الذي اعتدت منه إذا كان طلاقه غير بائن. فالواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنها ثم يعقد عليها. أما يعقد عليها وهي حبلى على أي وجه كان فلا يجوز ذلك إلا لزوجها الذي تحل له. فلو طلقها بائنا بين أن تنصب وتنصورا بعوض من المال أو بصفة المخالعة ثم أراد يرجع إليها وهي حبلى فلا بأس، لأن الماء معه والزرع زرعه، فلا بأس أن يعد العقد عليها له قبل أن تضع حملها لأنه ولده. أما غيره فلا، سواء كان هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة أو من زنا، فليس لأحد أن يطأها وهي بهذه الحال على أي وجه كان، لا بزواج ولا بملك يمين بالشراء ولا بسبي ولا بغير ذلك. وفي هذا رد على من قال إن حمل الزنا لا حرمة له ولا بأس من بتزويجها، هذا شيء باطل وحديث عام. فيجب على المؤمن أن يتمسك بالنصوص وأن يحذر ما يخالفها لأي شبهة أو رأي من آراء الناس. وإذا كان الحمل لم يتضح ولم يظهر فإنه قد يقع، وإن كان لا يدري قد يكون فيها زرع لغيره لكن لم يبن. فلهذا شرع الله العدة وشرع الاستبراء حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، حتى لا تختلط الإنسان. فإذا كانت ليس فيها حمل ظاهر فلا بد من الذهاب لمدة العدة. فبالزواج العدة المعروفة 3 حيض، وفي غير الحائض 3 أشهر، وفي الأمة ما يجب لها من نصف العدة، وفي الاستبراء كالمسبية والمشرية والمطوعة بشبهة والزانية تستبرأ بحيض على الراجح في الزانية والمطوعة بشبهة، لأنه ليس لهما حرمة النكاح ولا تقاسان على المطلقات، فوجب أن يستبرأ ماء كالمسبيات. ولهذا قال في حديث أبي سعيد: لا توطأ حامل حتى ترى ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وبهذا يتضح في الغالب براءة رحمها، فيجوز حينئذ وطؤها إن كانت مسبية أو مشتراة، ويجوز حينئذ وطؤها إن كانت تزويجها إن كانت غير نسبية بل مطلقة. وسبق ما يتعلق ب عدة المخلوعة وأن الصواب أنها تعتد بحيضة على الأرجح، وعلى قول الأكثر تعتد عدة المطلقات ثلاث حيض. والحديث الثاني والثالث حديث عمر والمغيرة في المقود، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المقود تربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج ويكسر ماله. قال جماعه مروي عن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وابن الزبير، ولما قيل لاحمد في ذلك قال انه مروي عن عمر، جاء عن عمر من ثمانية طرق. قال من لم يذهب الى هذا الى اي شيء يذهب. وهذا القول له وجاهته الظاهره، لان اربع السنين في الغالب تتواصل فيها الاخبار ويعلم فيها حال الغائب إن كان أسيرا أو تاجرا أو حيا. المقصود أنها في الغالب يبين فيها أمر الغائب، ولا سيما إذا كان في حالة يغلب فيها الهلاك كما ذكر العلماء هنا، وحملوا أثر عمر على هذا المعنى، وأن إذا كان المفقود يغلب عليه ظن الهلاك كالذي فقد بين الصفين أو في المركب الغارق وهلك أهله أو بعضهم، أو فقد من بين أهله خرج لحاجة للصلاة أو لغيرها فلم يرجع وما أشبه ذلك. فالأربع السنين فيها كفاية، ولهذا قررها من ذكر عمر رضي الله عنه معه، وهذا هو الأرجح. وقال الأكثر لا يتقيد بأربع، بل تنتظر حتى يأتيها البيان مطلقا، سواء كان غالبه الهلاك أو غالبه السلامة. واختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، والأرجح هو ما جاء عن عمر وما وافق من الصحابة، وأن تربص أربع سنين إذا كان غالبه الهلاك. أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد. وأما خبر مغيرة أن تربص حتى يأتيها البيان فهو خبر ضعيف، كما ذكر المؤلف عن الدارقطني، وذكر الشارح عن أبي حاتم وعن البيهقي وعن عبد الحق الإشبيلي وعن ابن قطان وغيره. المقصود أن عند أهل العلم ليس بثابت حديث المغيرة فلا يعول عليه، فلم يبقى إلا الآثار في هذا والأصول المتبعة والقواعد. والقاعدة أن الزوجة زوجته حتى يتبين فراقه لها، أو يتبين أسباب تدل على فراقه لها من موت أو طلاق أو غير ذلك. وقد جاءت الآثار عن عمر ومن معه بتحديد أربع سنين، ورأيهم أولى من رأي غيره. فتنتظر أربع سنين ثم تعتد ثم تزوج إن شاءت. وهذا كله إذا أمكن. أما إذا لم يمكن، يعني كانت تطالب بحق النفقة ولا نفقة، فإن الزوج فإن الوالي يفسخها إذا كان لم يخلف نفقة لها ولم تصبر بل تطالب بحقها، فإن الصواب أن هذا عذر في فسخ الحاكم لها. فجاء في مرسل سعيد المسيب أنه سئل عن رجل أي نفقة ينفق على زوجته، هل يفرق بينهما؟ قال نعم، هكذا السنة. وهو سعيد وغيره من إسناد جيد عن سعيد بن المسيب. فالمقصود أن المرأة لها حق في النفقة، فإذا لم يجد للزوج نفقة ولم ينفق أولياؤه فلها الحق في طلب الفسخ، ولكن متى كانت النفقة موجودة أو لم تطالب فإنها تربص أربع سنين ثم تعتد للوها. أما إذا كان غالبه السلامة كالتاجر والسائح وطالب العلم الذي يتنقل البلدان فهذا لا تكفيه الأربع، بل ينظر في أمره ويجتهد الحاكم ويسأل، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل فيه الناس وأمكن الغائب أن يبين نفسه وأن يكتب أو يبرق أو يتكلم بإذاعة أو غير ذلك، فإن في الغالب أنه لا يخفى أمره بل يبين. والنادل لا حكم له، وحبس المرأة فيه صعوبة وشقة عليها عظيمة، فيجتهد الحاكم ويفسخ نكاحها في المدة التي يراها ويحكم بذلك حتى لا يقع النزاع. هذا هو أحسن باقي هذا. وقال بعضهم تربص 90 سنة من حين ولد، وقال آخرون تربص 120 سنة، وهذه كلها أقوال ليست ظاهرة، بل الصواب أنه يجتهد الحاكم في ذلك، وإن رأى أن الأربع كافية كما حكم عمر في من غالب في الهلاك فلا بأس، وإن رأى أكثر من ذلك لأن التجارة والسياحة وطلب العلم قد تحتاج إلى مزيد من السنين، وقد يكون في قرية أو بلد بعيدة عن الناس فيحتاج إلى مزيد عناية وتثبت، فهذا يرجع إلى الحاكم في هذه المسألة، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر في بلده الذي رفع إليه الأمر فيها. والحديث الرابع حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن امرأة لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم، المعنى أنه لا يجوز للرجل يبيت عند امرأة إلا يكون زوجا لها أو ذا رحم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في المعاصي، ولا سيما في المبيت، فإن المبيت محل السكن ومحل انقطاع اتصال الناس وخطر تزيين الشيطان في إيقاع الفاحشة بها، فلا يجوز إذا كانت الخلوة بها ولو ساعة محرمة.